أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثانية، وشو سميناها؟ صورة. الصورة الثانية أن يكون عازما على عدم العودة إلى محل الإقامة، وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العودة إلى بلده أو بلد آخر مسافة، بلد آخر مثلا بده يقيم فيه، ولو كان ما بقي أقل من البلد، ولو كان ووصل أقل من أربعة، من أربعة يعني أربعة فراسخ، على الأقوى من كفاية التلفيق ولو كان الذهاب أقل من أربعة. طيب، الكلام في من أنهى إقامته في مكان ولكن محل الإقامة لم يكن منتهى سفره، فانقطع سفره بالإقامة في المكان، قلنا بالإقامة أو قصد الإقامة مع الإتيان بالرباعية. هذه كانت ملاحظتنا الفنية على المسألة الأولى أو الصورة الأولى. جيد. المهم أن الإقامة تحققت بشرائطها، القاطع الحكمي التعبدي قد تحقق، ولكنه بلحاظ انطلاقته من بلده أو وطنه عندما سافر يقصد بعد هذه العشرة أيام إتمام السفر، أو بدأ له الآن أن يقصد، مو مشكلة، هذا ليس فرقا فارقا في المقام. كأن بنضل على نفس المثال، كان يوجد مزار شريف يريد أن يزوره قبل الرجوع إلى بلده أو قبل السفر إلى موضع جديد، يقول المأذن إذا كان ما تبقى بعد إنهاء الإقامة مسافة كاملة امتدادية أو تلفيقية، فإن هذا الإنسان يجب عليه التقصير، ولا فرق في التلفيق بين كونه أربعة في أربعة أو اثنين في ستة أو ثلاثة في خمسة. لماذا؟ لأننا أثبتنا سابقا، يقول بأن مطلق التلفيق يستوجب التقصير، مش ضرورة بريد في بريد. هذا بحث مبناء الأخير. أما القول بالتقصير في المقام، أصل القول بالتقصير فهو مقتضى القواعد ولا يحتاج إلى دليل خاص، لأن من انقطع سفره بالإقامة عشرة أيام إذا أنشأ سفرا جديدا تام الأجزاء والشرائط فلا بد وأن يكون مشمولا لأدلة التقصير، والمفروض أن هذا الإنسان قد تبقى له مسافة للوصول إلى مزاره أو دون المسافة إلى المزار ومنه إلى المقصد، إما مسافة ملفوفة متعرجة، وقلنا سابقا لا يشترط في المسافة الامتدادية أن تكون مستقيمة، بل العبرة بالشارع الفعلي الذي يسيره ويمشي عليه، أو كانت تلفيقية بمعنى أنه يذهب ويعود. لكن بدي أفترض أنه التلفيق مش لنفس محل الإقامة،
حتى ما نخلط بين المسألة الثانية والثالثة والرابعة. كما لو كان جزء من الطريق يعني باقي من محل الإقامة إلى المزار ثلاثة فراسخ، ومنه إلى البلد خمسة فراسخ حسب كلامه، لكن في العود في فرسخين يذهب ويعود في نفس الطريق، ما يجعل المسافة تلفيقية. أما لو رجعت ثلاثة نفسها إلى نفس بلد الإقامة فهذا محل كلام بين المحدثين، لم يقع في الصورة الثانية، سيقع في الصورتين الثالثة والرابعة. جيد، نقول من حيث المبدأ أصل المسألة ليس فيها مباني جديدة. التقصير كلما كانت هناك مسافة مستجمعة للشرائط لابد منه، إنما الكلام في الخلاف المبنائي بيننا وبين الماتن، بين جماعة من المحققين وبين الماتن، من الاكتفاء بمطلق التلفيق، وإلا في غير حال التلفيق لا، كما هو واضح. لكن هنا مطلبان لابد من التنبيه عليهما. المطلب الأول أن هذه الصورة لم يكن ينبغي ذكرها صورة في المقام، والسر في ذلك هو أن جذر المسألة الذي فرع عليها هذه الصور شو كان؟ إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا أو لا، ها قلنا نحن الأصح الثاني، وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولم ملفق فللمسألة صور. قال إلى ما دون المسافة، وهو عم يفترض بالصورة الثانية أنه الباقي مسافة مش دون المسافة، إذا هذا خروج عن جذر المسألة. أصل المسألة جيدة وصحيحة وقد يبتلى بها، لكنها ليست صورة من صور هذا الجذر، هذا أولا. ثانيا، عبارة الماتن توهم أن المسافة في المقام لابد من احتسابها تلفيقيا، مع أن المسافة لها صور كما أسلفت الآن في الشرح، يمكن أن يذهب إلى المزار ومن المزار يذهب بهذا الاتجاه 90 درجة أو 80 درجة أو 100 درجة حتى، ها أيا كان، ما دام لا يصدق أنه يعود في نفس الطريق فالمسافة ليست تلفيقية. نعم، إذا ذهب وعاد في جزء من الطريق فهي بهذا المقدار تلفيقية في طريق العود، لكن هو شو قال؟ قال أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده، العود إلى بلده قد يكون من نفس الطريق وقد يكون من غير الطريق، أو بلد آخر، ما اشترط أن يكون بنفس الاتجاه، ولو كان ما بقي أقل من أربعة. طيب على رأسه ما بقي في الذهاب أقل من أربعة، على الأقوى من كفاية التلفيق ولو كان الذهاب أقل من أربعة، فالمسألة لها صور مش كلها تلفيقية، إلا أن يقال بأنه الباتن وإن لم يصرح ظنا مفترض أن العود يكون من نفس طريق الذهاب، لكن إذا كان مفترض هذا رح تتولد إشكالية أخرى، والإشكالية الأخرى المتولدة حينئذ ما الفرق بين المسألة الثانية والثالثة، بين الصورة الثانية والثالثة؟ الصورة الثالثة أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة. شو بيعني هذا؟ لكن من حيث أنه منزل من منازله في سفره الجديد، يعني جزء من الطريق، لو كان المسألة الثانية العود من نفس الطريق من نفس المكان حينما تصير الثانية هي الثالثة، إذا المفترض لابد أن يكون في الثانية غير الثالثة. طبعا للإنصاف صرح بعض الشراح وبعض المحشين في خفاء في مرادات المصنف هنا، والإنصاف أن فيه شيء من التهافت مو الخفاء، يعني فيه شيء من التكرار والتهافت. يعني على كل حال أن يكون عازما إلى العود على العود إلى محل الإقامة، هذا خلص إقامته، ما بقي له ثلاث فراسخ إلى المزار المفروض، ويريد أن يرجع إلى بلده، لكن من طريق محل إقامته، لكن لا على أساس أنه محل إقامته، بل على أساس أن طبيعة الطريق تقتضي أن يعود من هناك.
جيد،
من دون قصد إقامة مستأنفة، لكن من حيث أنه منزل من منازله في سفره الجديد، وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب،
في الذهاب قصر،
والمقصد المزار
ومحل الإقامة أيضا بدون قصر،
محل الإقامة يعني في طريق العود كمان،
بالكل بقصر.
ليش؟ لأنه أنشأ سفرا جديدا، سيمر في مورد في مكان إقامته، ومكان إقامته دون المسافة. انتبهوا، إذا بقي ثلاثة ذهاب وثلاثة إياب يعني دون المسافة، مع ذلك بيقول بقصر. ليش؟ لأن محل إقامته لا يعتنى به، لم يعد محل إقامة، هذا كان محل إقامة إلى أن خرج منه.
جيد، هذه هي المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة. خلوني أقرأ الرابعة مع الثالثة يا أخوان، كقراءة فعلا.
الرابعة لسبب طبعا أن يكون عازما على العود إليه، إلى محل الإقامة يعني، يعني بده يخرج ثلاث فراسخ إلى المزار، ومنه
يعود إلى محل الإقامة،
من حيث إنه محل إقامته. هذا فرقه عن الثالثة، من حيث أنه محل إقامته. طيب جيد، شو يعني محل إقامته؟ يعني بده يقيم عشرة ثانية، والله من حيث إنه محل إقامته السابقة، بأن هو عم بيوضح لا يكون، بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه.
جيد ماشي، انتبهوا يا إخوان،
بل أراد قضاء حاجة في خارجه،
راح ظهر،
والعود إليه، ثم إنشاء السفر منه ولو بعد يومين.
شو يعني؟ يعني مش ناوي يقيم عشرة أيام ثانية فيه،
أو يوم، بل أو أقل بعد سويعات،
والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفران.
سؤال الجوهري الواضح من عبارة الماتة، هذا ناوي إقامة جديدة بالمكان ولا مش ناوي؟ مش ناوي، بل عم بيقول ناوي يخرج بعد ما يوصل على المكان بيومين أو بيوم أو أقل من يوم.
مش طبيعي برضه؟ واضح.
شو الفرق إذن بين الثانية والثالثة؟ الفرق بين الثانية والثالثة إنه بقصده هو في الثانية سيمر على البلد لمجرد أن الطريق لا يمر إلا من هناك، ما بيعني له شيء أنه كان مقيم، بينما في الرابعة هو يقصد المرور بالمحل الذي كان محلا لإقامته مع الخروج منه في يومين أو يوم أو أقل من يوم. هذا الفرق بين الثانية والثالثة، هذا الفرق جعله الماتن فارقا في الحكم، جعله يقصر في الثانية، في الثالثة، في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة كمان بده يقصر فيه هو راجح. في الرابعة
قال لا،
بالذهاب وبالمزار المقصد وبالإياب وبمحل الإقامة يبقى يصلي تمام على الأقوى، على الأقوى يعني في خلاف. ما لم ينشئ سفرا، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة، بالأخص في الإياب ومحل الإقامة، يعني بالثلاثة الذهاب والمزار لا.
الاحتياط مش مشابه عنده. عموما أفتى هذا الاحتياط استحبابي، مو مهم الاحتياط. شو وجه هذا الكلام يا أخوان؟ في المسألة الثالثة يقولون بأنه بمجرد خرج من المكان فقد أنشأ سفر. ما دام أنشأ سفر، وهنا المفروض أن عوده من نفس الطريق، وأنه أعرض عن إقامته السابقة، انتهت. لا يعني له محل الإقامة شيئا على مستوى القصد سوى أنه ممر الطريق في حالة الإياب فقط. فهذا الإنسان أنشأ سفرا، هذا الإنشاء للسفر بدأ بمجرد الخروج من محل الإقامة، ومحل الإقامة ما بده حتى ترخص يا أخوان، حتى ترخص بالوطن وبالبلد، مو مهم سفر الترخص. لما أنشأ سفر انتهت الإقامة وانتهت مفاعيل الإقامة، فهو في الذهاب يصلي قصرا، وبالمزار يصلي قصرا، وبالإياب يصلي قصرا. وهذه المسافة مسافة تلفيقية، صحيح أن الذهاب أقل من الإياب، لكن نحن مبنانا يقول الماتع أنه لا فرق بين الذهاب، بين كون الذهاب مساوي للإياب أو أقل منه. بل أكثر من هذا نقول، إذا كان الإياب وحده 8 فراسخ فإحنا لا فرق الذهاب قديش بيكون، ما دام هو أنشأ السفر. لذلك هو ما زج بالتلفيقية هنا، وحسنا فعل في المسألة الثالثة ما زج بالتلفيقية، لأنه في مسافة على كل حال، لذلك ما ربطها بمبناه كما ربطها في الثانية. جيد، الوجه في هذا الكلام، كل الوجه فيه، هو أن هذا الإنسان قد أنشأ سفرا جديدا بعد أن أتم إقامته، وبدأ السفر بخروجه من محل الإقامة. انتهينا. هذا الكلام ذهب إليه جماعة، الذي أفاده المصنف في المقام، منهم الشيخ الطوسي، القاضي ابن البراج، أبو الصلاح الحلبي، العلامة في كثير من كتبه، ونسبه الشهيد الأول إلى عموم المتأخرين. كلام مشهور معروف. في مقابل هذا الكلام توجد بعض الكلمات، كلام يعني أساسي لمجموعة أو حزمة من الفقهاء ما موجود، إنما في مقابل هذا الكلام يوجد كلام لبعض المحققين على مستوى الصناعة، لأنه عندنا نصوص خاصة هنا، عندنا قواعد مستفادة من النصوص، نصوص العامة يعني. خلاصة الإشكالية في المقام هي التالية يا أخوان، أن هذا الإنسان الذي أقام في مكان وطريقه في العود من هذا المكان والذهاب مع الإياب دون حد المسافة، هذا الإنسان هل يصدق عليه أنه أنشأ سفرا مستجمعا لشرائط الحجية، لشرائط التقصير، مع أنه سيعود من نفس المكان أم لا؟ سبب هذا التساؤل هو أن هذا المكان قاطع للسفر، محل الإقامة قاطع للسفر، ومعنى كونه قاطعا للسفر أن الإنسان يبقى على التمام ما لم ينشئ منه سفرا. السؤال المتفرع يرحمكم الله، أن مروره في طريق العود على هذا المكان بما هو دون المسافة. هل يجعل ذهابه إلى المزار مع إيابه هو مشتفى كالعدم من باب أنه لم ينشئ سفرا ما دام يعود إلى نفس النقطة التي كان مقيما فيها؟ ليش؟ لأن من أقام في مكان وتحققت شرائط الإقامة بمضي العشرة أو بصلاة رباعية ثم بدا له الخروج بعد ذلك أو بعد إتمام العشرة يبقى على التمام إلى أن ينشئ سفرا جديدا. هذا واحد. اثنان، الخروج إلى ما دون المسافة ليس سفرا جديدا، وهو يعلم أنه راجع إلى المكان من دون أن يقطع مسافة. إذا ما ضمينا بعد خروجه من محل الإقامة وإتمامه ما راح يطلعوا مسافة، صحيح؟ طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ ليش بده يقصر بالذهاب، وليش بده يقصر بالمقصد، وليش بده يقصر بالإياب، وليش بده يقصر بمحل الإقامة؟ ساعتئذ لازم بعد محل الإقامة تحسب له.
انفك عن الإقامة.
ها؟
انفك عن الإقامة.
انفك، لكن يبقى على حكمها إلى أن ينشئ سفرا جديدا منها.
يعود إلى الحالة السابقة.
هو راجع إليها في طريق العودة. ما دام راجع إليها هو ما قطع مسافة.
لكن قطع تعبد انتهى.
القاطع التعبدي يبقى حكمه ساري المفعول إلى أن ينشئ سفرا جديدا. هل المرور على محل الإقامة في طريق العود وقبل قطع مسافة هل لا يزال له تأثير أم ليس له تأثير؟ هذا محل الكلام، هذا محل الكلام. الماثن عم بيقول بالمسألة الثالثة ما له تأثير. ليش؟ لأنه عندما خرج من البلد هو قاصد للسفر مع علمه بأنه راجع إليه دون قطع المسافة في طريق العود. طيب في المسألة الرابعة أو الصورة الرابعة شو قال الماتن يا إخوان؟ قال الماتن الخروج من هذا المكان لا يستوجب التقصير. لماذا؟ لأنه يقصد الرجوع إلى البلد من حيث إنه كان محل إقامته. سؤال، هل سيقيم فيه مرة جديدة أم لا؟ هو قال بأنه استمر بيكون ناوي يقيم ويبدو له بعد ذلك أن يخرج. هذا بحث آخر. لا، في المسألة الرابعة وفي الصورة الرابعة واضح، هو من البداية سيرجع إليه من حيث إنه محل إقامته ولم ينوي الإقامة فيه جديدة. استخير إن شاء الله هو القاصد يرجع له لأنه انبسط في 10 أيام، ولا قاصد يرجع له لأنه في طريق السفر. هو شو يفرق بالحكم الشرعي بالله عليك؟ وجدتم في دليل من آية أو رواية أو شهرة أو إجماع منقول أن هنالك فرق بين مزاجه في الرجوع إلى المكان اللي كان محل إقامته قبل أن ينشئ السفر الجديد؟ شو دخل المزاج؟ إني برجع لهالمكان اللي ما بدي أقيم فيه إقامة جديدة من حيث إنه طريق السفر أو من حيث إنه كان محل إقامتي؟ ما دام بدينه في إقامة جديدة. والإنسان بطريق السفر مرات ما بيضل يوم أو يومين بمكان معين، كثيرا منازل السفر بيوقفوا الناس بالطريق وبيرتاحوا ترانزيت. أنا موجود. فغير الماتن الحكم الشرعي بتغير القصد فقط. سؤال اللي بطرح نفسه هون، أن القصد هل له تأثير في المسألة أم ليس له تأثير؟ قطعا ليس له تأثير. والغريب في المقام أن السيد الخوئي وافقه على هذا، وافقه على التفصيل بين المسألتين، بين الصورة الثالثة والصورة الرابعة. نعم، ذهب سيد المستمسك رضوان الله عليه مقويا أن الخارج من محل إقامته بعد تمامها ولو حكم بأن يصلي رباعية إلى مقصد دون المسافة وسيعود إليها ولا يبلغ المجموع مسافة يصلي تماما في الثالثة وفي الرابعة، لأنه لم ينشئ سفرا جديدا مستقلا عن محل إقامته، فيبقى حكم الإقامة ساري المفعول بعد تمامها إلى أن ينشئ سفرا جديدا. إنشاء السفر الجديد ما راح يكون إلا من محل الإقامة بالاتجاه المعاكس. ودليل هذا هو الصناعة، أنتوا قلتوا كلكم متفقون أيها الفقهاء أن الإقامة مش حكمية، قاطع تعبدي، مش هيك قلتوا؟ وقلتم بأن من أتم الإقامة لا يصلي قصرا بل يبقى يصلي تماما ولا يحتاج إلى قصد إقامة جديدة، وقلتم بأن الخروج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة بعد تحققها بشرائطها، لو قصد الخروج من البداية هذا بضرب الإقامة في أثناءها، لكن بعد تمامية الإقامة الفرض أول شيء، وافترضوا كمان ما كان قاصد يا أخي، مو مهم هذا، ها؟ أساسا مش محل كلامنا أثناء الإقامة، بعد الإقامة أنشأ منها وإليها في طريق العود سفرا هو دون حد المسافة، مش سفر جديد. فهل نعتبر المرور بها كالعدم؟ إذا المرور بها كالعدم فليكن في الثالثة والرابعة، إذا المرور بها قاطع فليكن في الثالثة والرابعة. أما إنه أنا قاصد بالثالثة إني عمر بس لأبو الطريق بمر من هالبلد وإلا ما بحب أرجع لها، بالثانية لا بحب أرجع ليومين بطريق سفري في حالة الرجوع، هذا القصد ما له قيمة يا إخوان، ما له قيمة جهة القصد، بل أقل مش بس يومين، يوم بكفي وأقل من يوم أيضا، فإذا ما بقي إلا فرق النية بس، إن هو اختار الرجوع يمرق من هونيك لأنها مثلا بده ينقذ فيها لأنها كانت محل إقامته، هذا لا يؤثر في الشرع. من هنا نقول هل يصدق على الإنسان الذي خرج من محل إقامته وطريقه يمر عبرها أنه أنشأ سفرا مستجمعا للشرائط أم لا يصدق؟ الجواب قطعا لا يصدق، لأنه لوين راجع هو؟ هو راجع إلى نفس المكان، هذا المكان خرج منه وآب إليه بما هو دون حد المسافة، ما دام خرج منه وآب إليه بما هو دون حد المسافة فهذا لا يعد سفرا مستجمعا للشرائط. الآن بعد أن رجع إلى البلد، طلع من البلد باتجاه بلده، إذا باقي مسافة بصلي قصر. هذا القول الثاني، لكن على كل حال التفريق بين الثانية والثالثة مشكل، سواء اخترنا القول الأول أو القول الثاني. وهنا قول ثالث، القول الثالث هو أنه في الذهاب والمقصد بصلي تمام، في الإياب بصلي قاصر، هذه بنحسبها مثل المسافة الشو الامتدادية، وإن كان مارر بالرجوع عبر محل إقامته، لأن محل إقامته فعلا مش محل إقامته، كان محل إقامته إلى ما قبل الخروج منه، وهذا ذهب إليه غير واحد من المحققين ومال إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه. كيف ولماذا؟ إذا المسافة تلفيقية
الخروج.
ها؟
إذا ما اختلفت التفكير محل الخروج من العودة.
طيب، ما المفروض إنه الذهاب أقل من ثلاثة.
انقطع.
الماتن بيقول أقل من ثلاثة بيمشي.
سيد الخوئي بيبين الوجه بهذا، لأنه خطر.
بيقول هذا ما دام يذهب من نفس الطريق ويعود من نفس الطريق، الذهاب أقل من أربعة فراسخ، فالمسافة غير تلفيقية. لكن حيث إنه يذهب ويعود في نفس الطريق لا يحسب هذا مرتين. السفر مسافة امتدادية بالحقيقة، مش مشمول لأدلة التلفيقية، لأن أدلة التلفيقية قالت بصراحة بريد في بريد، مش على كيفكم. ها؟ من هنا مسافة تلفيقية ما في، بيبقى المسافة الامتدادية. بيقول المسافة الامتدادية إذا بدنا نحسبها من حين الخروج وهو يعود في نفس المكان فلا نستطيع ذلك، لأنه لا تحسب المسافة مرتين. فهو في ذهابه يعلم أن عوده من نفس المكان، لا يصدق عليه أنه مسافر سفر مستجمل الشرائع. لكن عندما يبدأ بالعود من المكان الذي وصل إليه، مسيرته 8 فراسخ امتدادية، مرورها بمكان كان إقامته في السابق لا يضر، لأنه بالفعل هو ليس إقامته. يصدق عليه أنه أنشأ سفراً جديدا. لكن نسأل سيدنا، أنشأ سفر جديد من محل الإقامة؟ ما أنشأ سفر جديد من محل الإقامة. تتمة البحث باقية، يعني ما اتضحت المسألة بجميع أطرافها، تأتي إن شاء الله.
الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.